الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 58 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر موجبات الغسل، شرع في ما يحرم على المحدث الأشياء التي تحرم على الجنب. قال رحمه الله: ومن لزمه الغسل، يلزم الغسل، متى يلزم، متى يجب الغسل؟ إذا حصل يعني موجب من موجبات الغسل، كأن يحصل منه إنزال، فهنا يلزمه الغسل، أو التقاء الختانين وغيرها مما تقدم. حرم عليه قراءة القرآن. نقول يحرم على الجنب ما يحرم على المحدث من الأمور التي ذكرناها في نواقض الوضوء، وذكروا في نواقض الوضوء الأول الصلاة، وهذا بإجماع أهل العلم أن الصلاة لا تصح من الجنب، وكذلك المحدث، من المحدث وكذلك الجنب. الأمر الثاني مما ذكروا في نواقض الوضوء الطواف، قالوا لا يصح الطواف من المحدث وكذلك الجنب، ورجحنا أن الطواف يصح من المحدث. وعلى هذا فالراجح أن الطواف كذلك يصح من الجنب. أما دخول الجنب أو الحائض المسجد الحرام، هنا لا يجوز، لكن يجوز لها للضرورة، كأن تكون مع رفقة لا يستطيعون الانتظار، فهنا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد الحرام هنا لأجل الضرورة وتطوف، ويصح منها الطواف، لأنه لا دليل لاشتراط الطهارة للطواف، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما سبق. الأمر الثالث مس المصحف، وقد ذكرنا في نواقض الوضوء أن مس المصحف لا يجوز، وكذلك الجنب لا يجوز له مس المصحف، الجنب وكذلك الحائض لا يجوز لها مس المصحف. الأمر الرابع قراءة القرآن التي ذكرها المصنف رحمه الله. قراءة القرآن لابد أن نفرق بين مس المصحف وقراءة القرآن. قراءة القرآن كذلك لا يجوز للجنب وكذلك الحائض أن تقرأ شيئا من القرآن. أما إذا يعني ذكرت ما يوافق القرآن، إن لم تقصد القرآن مثل البسملة والحمدلة ونحو ذلك من الذكر، إن لم تقصد القرآن فهذا جائز. الدليل على أن الجنب والحائض لا يجوز لهما قراءة القرآن قول علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الحقلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. إذن لا يحتجب عن شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، والصواب وقفه، يعني الصواب أنه موقوف على علي بن أبي طالب وليس بمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي حجة إذا لم يخالف. خلاف العلماء، القول الأول قالوا لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء، ورويت الكراهة عن عمر وعلي وغير واحد من أهل العلم، وكذلك هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، هو قول الجمهور. القول الثاني قالوا لا يقرأ إلا آية الركوب، وهذا قول الأوزاعي. القول الثالث قال ابن عباس يقرأ ورده، والورد يحتمل أنه المراد به القرآن، ويحتمل الورد إذا لم يرد به القرآن. القول الرابع قال سعيد بن المسيب يقرأ القرآن أليس في جوفه؟ القول الخامس حكي عن مالك للحائض القراءة دون الجنب، قالوا لأن أيامها تطول، فإن منعناها من القراءة نسيت. والراجح الله أعلم هو القول الأول، أن الجنب والحائض والنفساء لا يجوز لها، لا يجوز لهم قراءة القرآن. والدليل ما ثبت عن علي رضي الله عنه موقوفا. كذلك أما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، أخرجه الترمذي وغيره، هذا الحديث ضعيف، ثبت عن عمر قال لا يقرأ الجنب القرآن، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وثبت عن ابن مسعود كان يمشي نحو الفرات وهو يقرأ رجلا، فبال ابن مسعود فكف الرجل عنه، فقال ابن مسعود ما لك؟ قال إنك بلت. قال ابن مسعود إني لست بجنب، دليل على أنه لو كان جنبا لا يقرأ القرآن. هذا أخرجه ابن أبي شيبة وسنده صحيح. كذلك ثبت عن علي لا يقرأ ولا حرفا، يعني الجنب، وقد ذكرنا الأثر علي بن أبي طالب قبل قليل. كذلك عن ابن مغفل أن يقرأ الحائض والجنب قال الآية والآيتين فقط، يعني أنه لا يجوز له أن يقرأ إلا فقط الآية والآيتين، هذا قول ابن مغفل. أما ما روي عن ابن عباس فتكلمنا عن ما روي عن ابن عباس في نواقض الوضوء، وأنه قد روي عن ابن عباس 3 روايات، وهذه الروايات من حيث المعنى يعارض بعضها بعضا. فاللفظ الأول كان يقرأ ورده، والورد يحتمل الورد الأذكار ويحتمل القرآن، كان يقرأ ورده وهو جنب. اللفظ الثاني لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها فقط، أجاز له الآية، إذن يخالف الرواية الأولى. الرواية الثانية جواز فقط قراءة الآية فقط. الرواية الثالثة قرأ ابن عباس شيئا من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك فقال ما في جوفي أكثر من ذلك. إذن هذا هو اللفظ الصريح، لكن لو جعلنا اللفظ الصريح فقط هذا من غير الألفاظ السابقة لقلنا هذا الحديث، هذا الأثر ضعيف، إسناده ضعيف. لكن قال بعض الباحثين أن هذا الأثر يقوي بعضها بعضا، والصواب أنه لا يقوي بعضها بعضا، لأنها من حيث المعنى يعني لا تتوافق من حيث المعنى. ويشترط في تقوية الحديث أو الأثر أن يكون المعنى واحدا. إذن الراجح الله أعلم هو أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، ودليله ما ثبت عن علي وعن عمر وعن غير واحد من الصحابة. وأما ما روي عن ابن عباس فالأثر من عباس لا يصح. انتهينا من الأمر الأول مما ذكره المصنف، ذكر المصنف قراءة القرآن. الأمر الثاني المسجد، دخول المسجد. قال رحمه الله ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. يعبر المسجد لحاجة، أما إذا عبر المسجد لحاجة لا يجوز، ومن باب أولى الجلوس في المسجد. قال ولا يلبث فيه، يعني في المسجد، بغير وضوء. فعلى هذا لو لبث في المسجد الجنب، لو لبث في المسجد بعد أن توضأ لجاز. نقول يحرم على الجنب اللبث في المسجد لقول الله سبحانه وتعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. تنبيه، حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود والحديث ضعيف. العبور في المسجد جائز، للآية التي ذكرناها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك. إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد، وقد ذكرنا ودليله ما ثبت عن الصحابة: كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس. خلاف العلماء في المسائل السابقة، القول الأول قالوا: ليس لهم، أي الحائض والجنب والنفساء، ليس لهم اللبث في المسجد، يحرم عليهم اللبث في المسجد، قالوا لقول الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل. واحتجوا بحديث عائشة: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، أخرجه أبو داود، الحديث ضعيف. قالوا: يباح، هذا القول الأول، يباح العبور للحاجة، يباح العبور للحاجة، أما لغير حاجة فلا يجوز. أما الجلوس واللبث فيه فكذلك لا يجوز، وهذا قول أحمد ومالك والشافعي. القول الثاني قالوا: لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا فيتيمم، وهذا قول الثوري وإسحاق، حرموا المرور ومن باب أولى اللبث فيه، واحتجوا، وهذا كذلك قول أبي حنيفة، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، والحديث ضعيف. القول الثالث قالوا: يجوز المكث مطلقا سواء توضأ أو لم يتوضأ، ومن باب أولى العبور، وهو قول ابن حزم الظاهري رحمه الله الجميع، والراجح الله أعلم هو القول الأول، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا عابري سبيل، دليل على أن غير عابر السبيل لا يجوز له، وعابر السبيل أي المجتاز المرور. وكذلك حديث عائشة يدل على جواز المرور للحاجة. كذلك ثبت عن زيد بن أسلم: كان الرجل منهم يجنب ثم يدخل المسجد فيحدث فيه، يعني يتحدث فيه، هذا أخرجه ابن أبي شيبة. وعطاء بن يسار يقول: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. إذن ثبت عن غير واحد من الصحابة الجلوس والمكوث في المسجد بعد الوضوء، بعد الوضوء. كذلك جابر قال: كان الجنب يمر في المسجد مجتازا، إذن المرور مجتاز، هذا لا بأس به، ويدل عليه كذلك الآية: إلا ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال ابن عباس: ولا جنب إلا عابري سبيل يقول المسافر، أخرجه ابن أبي شيبة. وابن عباس كذلك ثبت عنه بإسناد صحيح أنه قال: ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسل، قال: لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه ولا تجلس. إذن إلا عابر سبيل، القول الأول عن ابن عباس المسافر، والقول الثاني الجنب، إذا عابر سبيل يعني لا يعني مجتاز للمسجد، مجتاز للمسجد. الراجح الله أعلم تفسير ابن عباس الآخر: ولا جنب إلا عابر سبيل حتى تغتسل، يعني لا تدخل المسجد وأنت جنب إلا أن يكون طريقك فيه ولا تجلس، كما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح. قال ابن جرير: وأولى القولين، القول الأول ذكرناه والقول الثاني ذكرناه في تأويل الآية، قال: تأويل من تأوله ولا جنبا إلا عابر سبيل إلا مجتازي طريق فيه. يقول ابن جرير: وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. بين الله سبحانه وتعالى حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب، فكان معلوما وأما قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يقول ابن جرير لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله وأن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم، لأنه قد مضى ذكر المسافر في الآية السابقة وأن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. فعلى هذا قوله ولا جنبا هذا غير المسافر، ولا جنبا يعني ولا تدخلوا المسجد لأجل الصلاة. قال ابن جرير وإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة، يا أيها الذين الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني لا تقربوا المساجد لأجل الصلاة وأنتم سكارى. كذلك لا تقربوها أيضا جنبا، ولا جنبا يعني ولا تقربوها جنبا حتى تغتسلوا إلا عابر سبيل فيجوز له لأجل الحاجة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.